الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبمناسبة قرب الحج لهذا العام، أردنا أن نعرج على بعض الأحاديث في هذا الكتاب، كتاب عمدة الأحكام والمتعلقة بمناسك الحج. فسيكون يعني الدروس اليوم وغدا وبعد غد كلها متعلقة بكتاب الحج من عمدة الأحكام بإذن الله سبحانه وتعالى. فنقرأ الحديث وثم نعلق عليه ما يفتح الله به علينا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه العمدة في الأحكام، كتاب الحج، باب المواقيت، الحديث السابع بعد المئتين. قال: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك، فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. الحديث الثامن بعد المئتين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن المنازل. الحديث التاسع بعد المئتين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. وللبخاري: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. الحديث العاشر بعد المئتين. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل، للمحرم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الأحاديث كلها متعلقة بالحج، وهذا هو الركن الخامس من أركان الإسلام. والحج معناه القصد في اللغة، معناه القصد أو التوجه. وأما في الشرع والاصطلاح فهو القصد إلى بيت الله الحرام لأعمال مخصوصة في زمن مخصوص بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. والحج أحد أركان الإسلام الخمسة كما جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين، وهو واجب على كل مسلم عاقل بالغ حر مستطيع مرة واحدة في العمر، لقول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال بعض السلف: الاستطاعة هي الزاد والراحلة، هي الزاد والراحلة. وبعض العلماء قال أيضا زيادة على الزاد والراحلة أن يأمن على نفسه من الطريق، أن يأمن على نفسه في الطريق من قطاع الطرق وغير ذلك. المهم أن الحج ركن من أركان الإسلام وهو واجب، لكن المسألة التي اختلف فيها أهل العلم هل الحج واجب على الفور أم على التراخي؟ يعني إذا كان الإنسان مستطيعا للحج فهل يجب عليه أن يبادر أو متى ما شاء أن يحج فإنه يحج؟ اختلف أهل العلم على قولين، على قولين. الجمهور من المالكية والحنفية والحنابلة على أنه على الفور لعموم قول الله جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في مسند الإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. فالمسلم مأمور بالمسارعة إلى طاعة الله لأنه لا يدري ماذا يصيبه في الأيام القادمة. فالشاهد من ذلك أنه يجب على الإنسان أن يبادر بالحج إذا كان قادرا على ذلك. وخالف في هذه المسألة الشافعية، قالوا إنه على التراخي، إنه على التراخي، لكن الصحيح والذي عليه الأدلة من الكتاب والسنة وأكثر محققين من أهل العلم على أن أداء الحج الفريضة يجب على الفور إذا كان الإنسان مستطيعا لذلك قادرا ببدنه وماله. وهذه الشروط تنطبق على الرجل والمرأة، على الذكر والأنثى، الإسلام والعقل والحرية والاستطاعة والاستطاعة والبلوغ، هذه خمسة شروط. والمرأة تزيد شرطا سادسا وهو وجود المحرم، وجود المحرم. ونأخذ كل شرط على حدة. الإسلام، لا يتصح العبادة من غير المسلم، أي عبادة، لا صلاة ولا صدقة ولا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر ولا حج ولا عمرة إلا من المسلم، لا تصح من الكافر ولا تقبل، لعموم قوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فالإسلام شرط لصحة العبادات، شرط لصحة العبادات. الشرط الثاني وهو البلوغ، فلا يجب الحج على الصغير الذي لم يبلغ، لكن لو حج صح حجه لكن يكون في حقه نافلة وله أجر، ووليه الذي حج به له أجر، فيجب على هذا الصغير إذا بلغ وكان قادرا على الحج أن يحج مرة أخرى حجة الإسلام. ولذلك ذكر أهل العلم أن المجنون لا يجب عليه أي عبادة، بل لا تصح منه العبادة لأنه فاقد للنية، والعبادات لا بد لها من نية. الصغير يصح حجه لكن لا يكفيه عن حج الفريضة. كذلك العبد أو الرقيق يصح حجه لكن يكون في حقه نافلة، فلو اعتقه مالكه أو سيده وكان حرا واستطاع الحج فإنه يجب عليه أن يحج حجة الإسلام. المرأة تزيد شرطا سادسا عن الرجل وهو وجود المحرم، فإذا فقدت المرأة المحرم سقط عنها الحج ولو ماتت ماتت على الإسلام والحمد لله. فلو كانت المرأة قادرة ببدنها ومالها لكنها لم تجد محرما فإنه لا يجب عليها الحج، يسقط في حقها حتى تجد المحرم. ولو ماتت وهي لم تجد المحرم ماتت على الإسلام والحمد لله، إسلامها كامل لكن لو وجدت محرما وهي قادرة بمالها وبدنها ثم فرطت أو تساهلت ثم بعد ذلك لم تجد محرما، قال أهل العلم يجب عليها أن تخرج من مالها من يحج عنها، لأنها كانت مفرطة، فلا بد أن نفرق بين هاتين المسألتين، بين مسألة أنها لم تجد محرما وبين مسألة أنها وجدت محرما لكنها فرطت. كذلك الرجل الذي كان قادرا على الحج ولم يحج ومات، فإنه يجب على ورثته أن يخرجوا من ماله للحج عنه حج الفريضة قبل توزيع التركة، سواء أوصى بذلك أو لم يوصي بذلك، لأن هذا حق الله، وحق الله أوفى أحق بالوفاء، حق الله أحق بالوفاء. فالحج يجب مرة في العمر، ولا يجب إلا على القادرين، أما غير القادر فلا يجب عليه، وفضله معلوم، وردت به النصوص الكثيرة الصحيحة من الكتاب ومن السنة، ويكفي في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قد ذكر العلماء أن الحج المبرور هو أن يقوم صاحبه بفعل ما أمر الله واجتناب ما حرم الله، وأن يتبع الحاج ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجته، حجة الوداع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم، فيتبع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الحج. كذلك أن يكون حجه من مال حلال، أن يكون حجه من مال حلال، هذه هي الشروط لأن يكون الحج حجا مبرورا، أن يفعل العبد ما أمر الله وأن يجتنب ما حرم الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيما ولدته أمه. فالرفث هو الجماع ومقدمات الجماع من التقبيل واللمس وغير ذلك، والفسوق المعاصي بأنواعها، المعاصي بأنواعها، فمن فعل هذه الأمور فإن حجه أو فإن حجه حج مبرور. فالإنسان ينبغي له أن يحرص على فعل الطاعات واجتناب المحرمات، ولا يجادل أحدا في الحج بغير وجه حق أو يجادل بالباطل، فيكون حريصا على أن يكون حجه حجا مبرورا، ويتقبل الله منه هذه العبادة العظيمة، لأنه يتكبد العناء بالسفر ودفع الأموال والغربة والمشقة وغير ذلك، فينبغي له أن يحرص وأن يجتهد في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بجميع أنواع الطاعات من الذكر والاستغفار وغير ذلك، وأن يجتنب ما حرم الله سبحانه وتعالى. ننتقل بعد ذلك إلى التعليق على الأحاديث، الحديث السابع بعد المئتين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. حديث الثامن بعد المئتين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن المنازل. هذان الحديثان فيهما بيان المواقيت المكانية التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لمن مر بها وهو يريد الحج أو العمرة إلا أن يحرم منها، لا بد أن يحرم منها. فالإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج، من واجبات الحج. والمواقيت جمع ميقات، وهما نوعان، هناك مواقيت زمانية وهناك مواقيت مكانية. الزمانية هي أشهر الحج، شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، أشهر الحج. والمكانية ما جاء في هذين الحديثين، وأيضا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي، وأصله في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه. وأيضا جاء في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الذي وقت ذات عرق لأهل العراق. وجاء أيضا عند الإمام أحمد في مسنده، وعند أبي داود والترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق. وذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري أن ذات عرق سمي بذلك لأن فيه عرقا وهو جبل صغير، ولذلك سمي ذات عرق. فهذان الحديثان يبين فيهما النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت المكانية التي يجب على من أراد الحج والعمرة أن يحرم منهما، أن يحرم من هذه المواقيت. ولا شك أن المسلم قبل أن يذهب إلى مكة لأداء الحج والعمرة يجب عليه أن يتفقه في أحكام الحج وأحكام العمرة، لأن الحج من أفضل الأعمال، وهو من أفضل القربات وأعظم العبادات وأجل الطاعات التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، لأنه أحد أركان الإسلام. فلا بد أن يخلص ذلك لله وأن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة، ولا يكن همه أن يقال له الحاج فلان. احذر من أن يكون همك أن يقال الحاج فلان. ولذلك للأسف يعني مما يدمي القلب أن نجد بعض الحجاج يتكبد العناء ويدفع الأموال ويتغرب عن أهله ووطنه لأداء فريضة الحج أو العمرة، ثم يكون يعني يصور نفسه بالجوال ويضع هذه الصور في وسائل التواصل. ونسأل الله أن يرزقنا الإخلاص جميعا. فالإنسان لا بد أن يخلص العمل لله. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج لله يعني يبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة، يبتغي الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، وليس مرآه يرائي بهذا العمل حتى يقال الحاج فلان أو أن فلانا حج هذا العام أو كل عام يحج أو غير ذلك من هذه المسميات التي لا تنفع صاحبها بل تضره إذا كان لم يخلص هذا العمل لله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أهمية الحج في الحديث الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. فينبغي لمن كان قادرا، بل يجب على من كان قادرا على الحج أن يبادر وأن يسارع في أداء هذه الفريضة العظيمة قبل أن يكون عاجزا إما بماله أو بدنه، ثم يكون آثما بذلك، فيجب عليه أن يبادر فإذا بادر وعلم الله سبحانه وتعالى صدق مبادرته واجتهاده، لكن عرض عليه عارض إما مرض لا قدر الله، أو أن الأنظمة سواء في بلده أو في بلدنا المملكة العربية السعودية من القوانين التي تنص على اختيار بعض الحجاج، فإنه يكون معذورا، لكن أنه يقصر ويسوف فهذا على خطر إذا كان قادرا بماله وبدنه. وأيضا المرأة، ننبه إلى مسألة وجود المحرم، المرأة لا يجوز لها أن تسافر للحج أو لغير الحج بدون محرم، لا بد أن يكون معها محرم. ولذلك تجد بعض النساء تقول سأذهب مع مجموعة من النساء، حتى لو ذهبت مع مجموعة من النساء ولو كن صالحات داعيات بدون محرم فهن آثمات. لكن الحج صحيح، الحج صحيح، لكن لا يكون الحج حجا مبرورا وهن آثمات، لأنهن خالفن أمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لا تسافر امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. فينبغي للمرأة المسلمة أن تحرص على وجود المحرم. أيضا يجب على زوج المرأة أن يذهب مع زوجته للحج إذا كانت مستطيعة بمالها وبدنها، ولا يمنعها من ذلك. فإذا ذهب معها فهو على أجر عظيم. فينبغي لمن أراد أن يحج أو يعتمر أن يستحضر التقرب إلى الله سبحانه وتعالى في جميع حالاته، حتى تكون أقواله وأفعاله ونفقاته وتعبه ومشقته لله سبحانه وتعالى، وفيها أجر من الله جل وعلا. وقبل أن يذهب إلى مكة لأداء مناسك الحج ينبغي له أن يبادر إلى الخروج من المظالم، سواء في الأموال أو الأعراض أو غير ذلك، ويردها لأهلها. ومن كان عليه دين وهذا الدين قد حل سداده ولا يملك إلا هذا المال، فإنه يجب عليه أن يدفعه لصاحبه، إلا إذا سمح صاحب المال لهذا الرجل فقال له أنا أسمح لك ولا بأس أن تذهب إلى مكة لأداء الحج، فهذا لا بأس به، لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة يعني المطالبة، لكن حقوق الله سبحانه وتعالى مبنية على المسامحة. فيحرص الإنسان على أن يكون حجه حجا مبرورا، وهذه مسألة أريد أن أنبه إليها، لأني يعني رأيت كثيرا من الحجاج في المشاعر همهم التصوير ولا يكثرون من الذكر، بل يكثرون من الكلام الجانبي الذي لا يقدم ولا يؤخر بل ربما يضر. فالإنسان يحرص على التزود من الطاعات والقربات في تلك المشاعر العظيمة التي تعظم فيها الحسنات وتعظم فيها السيئات، وأن يحرص على اجتناب كل ما حرم الله سبحانه وتعالى، وأن يكثر من الدعاء لنفسه ولوالديه ولولاة أمره المسلمين ولجميع المسلمين يكثر من الدعاء ويسأل الله القبول، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين. فهذه المشاعر العظيمة التي وصل إليها المسلم لأداء هذه الفريضة العظيمة نعمة من الله سبحانه وتعالى لا يصل إليها كل أحد، بل من وفقه الله عز وجل إلى الوصول إليها فيحمد الله ويشكره، ثم بعد أداء الحج يسأل الله القبول ويستقيم على طاعة الله، لأنه ربما خرج من هذا الحج كيوم ولدته أمه منقى من الذنوب، فهذه فرصة عظيمة لئلا يعود إلى الذنوب والمعاصي، بل يشكر الله سبحانه وتعالى أن هيأ له ويسر له أداء هذه الفريضة العظيمة قبل أن يغادر هذه الدنيا، وهذا من رحمة الله به. فمن شكر هذه النعمة أن يستقيم على طاعة الله، لأن الله جل وعلا يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. فلا بد للمسلم أن يحرص على أداء هذه الفريضة العظيمة بفعل الطاعات واجتناب المحرمات، وأن يكون حريصا على أن يتقبل الله سبحانه وتعالى منه هذه العبادة، وأن يحرص على الإخلاص كل الإخلاص لله سبحانه وتعالى، حتى لا يذهب جهده وتعبه هباء منثورا، حتى يرجع إلى أهله ووطنه قد تقبل الله سبحانه وتعالى منه هذه العبادة بإذنه تعالى ورفع درجاته وحط من سيئاته. فالإنسان لا بد أن يفكر في هذه الأمور، وماذا ينفعون الناس إذا صورت عند الكعبة أو وأنا محرم، ماذا ينفعونني إذا وضعت صورتي في الفيسبوك ولا في برامج التواصل الأخرى؟ لا يقدمون ولا يؤخرون، لا ينفعك إلا الله سبحانه وتعالى، ثم عملك الصالح وإخلاصك لله جل وعلا. فلا بد أن تخلص العمل لله سبحانه وتعالى. فهذان الحديثان، حديث عبد الله بن عباس وبن عمر، فيهما تحديد للمواقيت. فوقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، وهذا هو ميقات أهل المدينة، ومن مر بهذا الميقات من غير أهل المدينة، ولأهل الشام الجحفة أيضا، ولأهل نجد قرن المنازل ويسمى السيل الكبير، ولأهل اليمن يلملم. ثم قال هن لهن، يعني هذه المواقيت لهن ولمن أتى عليهن، يعني لأهله، لأهل هذه المواقيت ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن مر بها من غير أهلهن، سواء عن طريق البر أو عن طريق الجو، ممن أراد الحج أو العمرة، وهذا شرط. أما لو مر إنسان من هذه المواقيت يريد مكة لكن ليست له نية في أن يحج أو يعتمر، ربما لزيارة قريب له أو لأداء عمل أو غير ذلك، فإنه لا يجب عليه أن يحرم، لا يجب عليه أن يحرم من هذه المواقيت التي يمر بها. لا بد أن يكون قد نوى الحج أو العمرة قبل أن يصل إلى هذه المواقيت. ولو افترضنا أن إنسانا ذهب، خرج من بيته إلى مكة يريد زيارة قريب له، أو يريد أن يعني ينهي عملا أو اجتماعا أو غير ذلك، وليس له نية في الحج أو العمرة، ثم بعد الوصول إلى مكة والانتهاء من هذا العمل قرر أن يحج، نقول تحرم من مكانك. أما العمرة لا بد أن يخرج إلى أدنى الحل، يعني إلى مسجد عائشة في التنعيم أو جعرانة أو غير ذلك من المواقيت القريبة، ولا نطالبه أو لا يطالب بالعودة إلى الميقات الذي مر به، لأنه أنشأ النية وهو في مكة ولم ينشئها قبل الوصول إلى مكة. قال ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. إذا كان يعني المسلم دون هذه المواقيت فيحرم من مكانه، حتى أهل مكة من مكة، أهل مكة يحرمون من مكة للحج، أما للعمرة كما ذكرت يخرجون إلى أدنى الحل، مسجد عائشة في التنعيم أو الجعران أو غير ذلك. أيضا حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، أهل النجم من قرن المنازل. هذا هو نفس الحديث السابق، كلها مواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. أيضا هذا متمم لهذا الحديث. وذكرنا حديث عائشة في عند مسلم، وأيضا حديث أثر عمر عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، وجاء عند البخاري أن هذا القول لعمر، أثر لعمر بن الخطاب هو الذي وقت لأهل العراق ذات عرق، وهو الصحيح والله أعلم عند أكثر المحققين من أهل العلم رحمهم الله تعالى. فهذه الأمكنة التي ذكرت في هذين الحديثين لا يحل لمن أراد الحج أو العمرة أن يجاوز هذه المواقيت بدون إحرام، ومن جاوزها وهو يريد الحج أو العمرة فنقول له يجب عليك أن ترجع إلى الميقات الذي تجاوزته وتحرم منه، وإذا لم يرجع فهو آثم، عليه التوبة إذا كان متعمدا وكان قادرا على العودة ولم يعود فإنه آثم، عليه التوبة وعليه فدية، أن يذبح نسكا في مكة ويوزعه على فقراء مكة ولا يطعم منه شيئا، يعني لا يأكل من هذا اللحم شيئا، يوزعه على فقراء مكة. وأهل مكة يحرمون للحج من مكة من بيوتهم، أما في العمرة كما ذكرنا يخرجون إلى أدنى الحل، يخرجون إلى، وهو قول الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ممن أراد الحج والعمرة، يعني أن من أراد دخول مكة لغير الحج أو العمرة، يعني لتجارة أو زيارة قريب ونحو ذلك، فلا يجب عليه الإحرام، لا يجب عليه الإحرام. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، فلم يشق عليهم لمن لم يريد الحج أو العمرة. وهذه المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم حددها لمن أراد الحج والعمرة معجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام، وهذه المعجزة تدل على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام. نعم، ثم نأتي إلى الحديث التاسع بعد المئتين، حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب، يعني ما هي الثياب التي يلبسها المحرم حال الإحرام إذا دخل في النسك. قال صلى الله عليه وسلم لا يلبس القميص، لا يلبس القميص، والقميص المقصود به ما فصل على البدن، ولا العمائم، العمامة معروفة، العمائم جمع عمامة، ولا السراويلات، السراويلات جمع سراويل. الصحيح أن السراويل مفرد، من الخطأ الشائع أن يقول الإنسان السروال، السروال لا أصل له، بل المفرد السراويل، والجمع السراويلات. ولا البرانس، البرانس جمع برنس، يعني وهو ثوب، ثوب رأسه من الثوب نفسه، ملتصق به. وهذا أظن يلبسه المغاربة الآن، الإخوة من المغرب يعرفونه. ولا الخفاف، الخف جمع خف، الخفاف جمع خف وهو معروف، إلا أحد لا يجد نعلين فيلبس خفين، يعني الشراب إذا لم يجد نعلين فإنه يلبس خفين. وليقطع أسفل من الكعبين، يعني يكون هذا الخف أسفل من الكعبين كأنه نعل. ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. زعفران يعني أصابه، مسه أصابه، يعني زعفران معروف الزعفران، كذلك الورس. الورس هو نبت أصفر يصبغ به الثياب، له رائحة طيبة. فهذا دليل أيضا جاء عند البخاري، ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، دليل على أن المحرم يجب عليه أن يجتنب بعض الألبسة كالقميص والعمائم والسراويلات، لأنه مأمور بأن يجتنب المخيط وألا يغطي رأسه، وكذلك يجتنب الطيب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس، كذلك مسه طيب. لكن المحرم قبل أن يدخل في الإحرام يعني له أن يطيب بدنه، لكن لا يصيب هذا الطيب شيء من ملابس الإحرام، ولو أصاب شيء من ملابس الإحرام فإنه يغير هذه الملابس ولا يلبسها. جاء عند البخاري ولا تنتقب المرأة، لا تنتقب المرأة يعني لا تلبس النقاب، يعني لا تخرج عينيها، ولا تلبس القفازين، يعني لا تلبس القفازين على يديها، بل تجتنب القفازين وتجتنب النقاب، هذا مما يحرم على المرأة. لكن لا تكشف وجهها أمام الرجال الأجانب، لا تكشف وجهها أمام الرجال الأجانب. هذان الحديثان يبين فيهما النبي صلى الله عليه وسلم ما يحرم لبسه للرجال والنساء، أما المرأة فيباح لها لبس المخيط تغطية الرأس، لكن الرجل يحرم عليه أن يلبس السراويلات والقميص وما مسه الزعفران والورس والطيب وغير ذلك. وينبغي للمسلم أن يعرف ما هي الأشياء التي تحرم عليه حال الإحرام حتى يجتنبها، فلا يلبس شيئا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إلا لحاجة، مثلا حاجة برد يخاف أن يمرض بسببه إذا لم يغطي رأسه فيلبس قدر الحاجة، لأن الله جل وعلا يقول قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وهذه المسألة فيها تفصيل، يعني ليس هذا مقام تفصيلها. الحديث العاشر بعد المئتين، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل، يعني للمحرم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب في عرفات في حجة الوداع، يبين للناس أحكام المناسك لأنه هو المبلغ عن الله سبحانه وتعالى. والمسلمون في ذلك الوقت كانوا في ضيق من الدنيا، يعني بعضهم ما يجد نعلين، بعضهم ما يجد خفين، بعضهم ما يجد إزارا وهكذا. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن من لم يجد نعلين يلبسهما في حال الإحرام فإنه يلبس بدل النعلين خفين، ومن لم يجد إزارا فإنه يلبس السراويل، تخفيفا من النبي صلى الله عليه وسلم ورخصة من الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما خطب في عرفات بيّن للناس أحكام الحج وأداب المناسك. فينبغي للمسلم الذي يعرف أحكام الحج أن يذكر الناس في كل وقت، أن يذكر الناس في كل وقت بما يناسب هذا الوقت، في الحج، في العمرة، في غير ذلك. وهذا الحديث أيضا فيه بيان أن من لم يجد نعلين فإنه يلبس الخفين، وأن من لم يجد إزارا فإنه يلبس السراويل. وهذا يدل على سماحة هذه الشريعة العظيمة ويسرها، فالله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. فهذه الأحاديث كلها تدل على بعض أحكام الحج وما يلبسه المسلم وما يحرم عليه لبسه وما هي المواقيت المكانية التي يجب على من أراد الحج والعمرة أن يحرم منها ولا يتجاوزها إلا بإحرام منها. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في دينه وأن يبصرنا بعظمته وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.